أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير الأنبياء وسيد المرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الهداة الميامين. الإنسان مسؤول، وكل إنسان ألزمناه طائره يعنق، ونخرج له كتابا يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. وقفوهم إنهم مسؤولون، كل نفس بما كسبت رهينة، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. الإنسان مسؤول، فما دام مسؤولا فله صلاحية. ما يمكن أن تفرض على شخص المسؤولية دون أن تعطى له صلاحية. ولذلك قالوا الناس مسلطون على أنفسهم. طبيعي تسلط على النفس معناه تسلط على المال أيضا، باعتبار المال تابع للإنسان. بناء على ذلك فلا يمكن لأحد أن يفرض على آخر بغير وجه شرعي وبغير رضاه أمرا. مثلا أنا بالقوة أبيع الواحد شيء، مثلا يمكن الماء يخرج من ذمتي، بس لا يمكن أن يدخل في ذمته أو يخرج المال منه إلي إلا بعقد، بتراضي، إلا أن تكون تجارة عن تراض منه. من دون ذلك لا يمكن. وهنا بحث حول الوصية العهدية، أنها عقد أو إيقاع. بتعبير آخر، هل يشترط في الوصية قبول الموصى أو الموصى إليه رضاه، قبوله أو عدم رده أو ما أشبه؟ بناء على هذه القاعدة التي أسسناها، وهي قاعدة معروفة لا يمكن، من القواعد التي لا يحتاج الإنسان إلى أن يثبتها بدليل لأنها فوق الدليل أساسا. بناء على هذه القاعدة العقلية الشرعية العرفية، فنحن نقول ما يمكن فد واحد مثلا قاعد في بيته يكتب وصية يقول فلان وصية وأنا لا أعرف لا شيء، يفرض علي أن أقول ما يخالف أنا وصية؟ ليش؟ هذا عهد، والعهد بحاجة إلى من يتقبله. قد يقال أنه لماذا إذن حينما عهد إلينا ربنا أن لا نعبد الشيطان ما سمع قبولنا أو عدم قبولنا؟ الجواب على ذلك من أمرين. أولا، ليش؟ حين في عالم الذر، عالم الميثاق، حينما قال ربنا ألست بربكم، ثم قالوا بلى، هذا بلى في كل شيء، بلى الولاية الإلهية في هاي الكلمة، قبول الأحكام الشرعية، رب في كل شيء. حينما يقول ربنا ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، هذا عهد إلينا، إحنا قلنا بلى في عالم الذر، قلنا بلى. والشيء الثاني، العهد من الله علينا باعتبار أن الله خالقنا وأولى بأنفسنا من أنفسنا، فهذا ما يحتاج بعد يقول بلى.
بعد ما وصل الإنسان لمرحلة أدرك عرف أنه هذا
مثلا
في عالم
صح. فحينما يكون الإنسان مخلوقا فالفطرة تقول أن خالقه هو الذي يعهد إليه، حتى ما يحتاج إلى يقول إيه أو لا، ولا هو الولاية الكبرى. العهد إذن هو بحاجة إلى رد فعل، ليس رد فعل من نوع. رد فعل النوع الأول أنه يكون قبول، قبول مثل العقد، فهو نوع من العقد. والشيء الثاني الرضا، ولو من دون القبول أو بتعبير آخر السكوت علامة الرضا، حينما لا يرد ما يقول لا فهو معناته أنه قبل. أو حتى مجرد عدم الرد حتى ولو لم يكن ذلك علامة على الرضا. هاي الثلاث. نحن نقول أساسا من الناحية الأولية كل تحميل وتكليف من شخص إلى آخر لا يكون إلا بقبوله، ليس قبوله المباشر أو قبوله بعدم الرد إن كان ذلك معناه قبولا عند العرف. مو كل سكوت، ليس كل سكوت علامة للرضا، سكوت إذا كان علامة للرضا. فإذا هذا الاختلاف بين القبول وعدم الرد، نقول من الناحية الأولية نحن نقول بحاجة، كل عهد بحاجة إلى خلي نسميه رد فعل، استجابة، خلي نسميه تعبير يمكن أفضل، استجابة من الطرف الآخر. الاستجابة قد تكون بالقبول المباشر وقد تكون بعدم الرد. عند العرف يكون عدم الرد بذاته معناه القبول. هذه نقطة.
استخلاف الإنسان لله سبحانه وتعالى. استخلاف
أحسنت أحسنتم. جعل الله الإنسان خليفة في الأرض، كان معناه تسليطه، سخر لكم، واضح. فهذه نقطة.
سيدنا عذر يعني بهذه الحالة بالتنظيف أصل القبول بهذه الحالة.
الأصل قبول، شلون قبول؟
لا بد من بيان.
هو هذا السؤال، هل الأصل قبول أم لا؟ قد يكون فعلا الأصل هو القبول عرفان، إذا واحد أوصى لأحد ذاك ما قال لا معناته نعم، وقد لا يكون كذلك لأن العرف يختلف. بعض الأحيان أنا حينما أسكت سكوتي من باب الاستحياء، سكوتي من باب عم، قد يكون يعني هذا يرتبط إذا كان السكوت علامة للقبول، وهو قد يكون في عرف من الأعراف الشكل. نعم نحن نقبل به، وربما هو الأصل في كثير من الأعراب أن السكوت في مقام الكلام هو علامة القبول، لكن قد لا يكون كذلك. بس من الناحية الأولية
لماذا لا نفصل أن كان من أعلى من الله سبحانه وتعالى يحتضر إيقاع بلا 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 بلا
طبعا ذاك الولاية،
أما في شيء آخر كالوصية.
لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الغدير قال ألستم أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا بلى، فقال من كنت مولاه فهذا علي مولاه. هذه الولاية الكبرى، ما في كلام، ما ممكن واحد يرفضه، إذا رفضه ويصير كافر ويجاحد وبالتالي ينتهي العقاب. إذن العهد وربنا يقول لقد عهدنا إلى آدم فنسي ولم نجد له عزمة. إذن العهد ثم الوصية من أي نوع؟ والوصية بعيدا عن نسميه عهد أو نسميه عقد أو نسميه إيقاع، الأسماء مو ضرورة، الأسماء ما تحدد الواقع، الأدلة تحدد الواقع. ما هي الوصية؟ الوصية بمعنى أن واحد أوصى غيره بأنه مثلا ودوا جنازة فلان مكان، ودوا جنازة العراق ودفنوا في المراقد المطهرة، ذاك الثاني إذا قال لا خهج، إذا قال نعم همهج، أما إذا سكت فسكوته إن كان علامة للرضا فهو ملزم، أما إذا لم يكن علامة للرضا فلا بد أن يكون هناك دليل على أننا نكلف واحدا، نكلف غيري بشيء من دون قبوله من دون استجابته. هذا يحتاج دليل. أنا أسست القاعدة أن الإنسان مسلط على نفسه لكي نحن نرجع إليها عند الشك وعند الاختلاف، لأنه بعض الأحيان الأمور تتشابه إلينا، فيصير بعض الأحيان واحد موصي واحد وكاتب وصيته وحاط توقيع عليه وكل شيء، بعدين الطرف الآخر الموصى إليه الوصي بالتالي هو ما أدى خبر بذلك، برا ما توفى قال والله موصي أنت، هذا هل واجب عليه أن ينفذ وصيته؟ ليش واجب عليه؟ كيف هذا إنسان أوجب على غيره شيئا من دون رضاه من دون استجابته؟ هذا يكون فيه بحث. وأساسا الفرق بين العقد والإيقاع في بعض الأحيان يصير فرق بسيط. بعض الأنواع من الإيقاعات في ظننا هم بحاجة إلى استجابة، مثلا مما ذكروا في الإيقاع الهبة، واحد وهب لي شيئا أنا ما أريد ما أريد، بابا تعال أخذ هذا الشيء مني، زين من ماري إلي حق أن أرفض له؟ لأنه أساسا الهبة قد تحمل لي مسؤولية، يعني مثلا فد واحد مؤمن صالح جاء فد واحد قمرشي لعوب وأعطاه هدية سيارة، هذا قبلها يصير ضرر عليه، ما يقبلها ضروري يقبلها؟ مو ضروري يقبلها. وحتى إبراء الذمة من دين أنا هذا أشك فيه، هذا يحتاج بحث. قالوا إبراء الذمة هو نوع من الإيقاع ولا يحتاج إلى قبول، يعني أنا أطلبك بعد ما أطلبك، خب ما أطلبك قد يكون هذا يحملني فد منية، يحملني فد مسؤولية، يصير ضرر علي اجتماعيا، ما أقبل، له الحق أن أرفض، يقول لا تحملني أنا أقضي فلوس. هذا بحث فيه، أنا ما أقدر أقول 100% أنه إبراء الذمة، قد يكون إبراء الذمة مو من باب النقل والانتقال وإنما من باب أنا ما أطالبك، أنت كيفك تطالبني لو ما تطالبني، أما أنه أنا ذمتي تتبر بسبب إرادة شخص فعل شخص من دون مدخلية لإرادتي وفعلي ورضاي، فهذا أمر يحتاج إلى دليل. ليش؟ لأن القاعدة العامة أن الإنسان مسلط على نفسه.
وصينا الإنسان على أو وصينا الإنسان بوالديه، هذا إيقاعا أم يحتاج إلى قبول؟ لماذا نقول أن الأصل هو
هذا القبول؟ هذا وصي، أكو وصية ما يحتاج إلى قبول. هذا مثل أنا أوصيكم عباد الله بتقوى الله، النبي أوصانا، الإمام علي أوصانا، هذا وصية مو من نوع الوصية مال هذه وصية نوع من النصيحة، هذا يوصيكم الله في أولادكم، يوصيكم الله وصية هذا، بس من الله حينما يكون بحث آخر، باعتبار ربنا سبحانه وتعالى هو الخالقنا وربنا وولينا كل شيء، هو الله يتولى الصالحين. فهذه نقطة فيها بحث بين الفقهاء. أنا أذكر شوي أقرأ كلمات السيد صاحب العروة في هذا المجال بعد ما أسسنا القاعدة. المسألة الأولى الوصية العهدية، مو الوصية التملكية، هاي وصية عهدية، بمعنى وصية بأنه يعمل فلانشي، روح تعال سوي لي فاتحة، المسائل لا تحتاج إلى القبول. وكذا الوصية بالفك كالعتق، كالعتق فك. هذا البحث كلام فيه، نحن قلنا الفك المسألة بحاجة إلى دقة، لذلك المحكي عن القواعد وجامع المقاصد والمسالك وغيرها المحكي عنهم أنها عقد، الوصية كلها عقد، وإذا كان عقدا فمعناته بحاجة إلى قبول. بل عن الحدائق، أنه المشهور في كلامهم بل ظاهرهم الاتفاق عليه. طيب إذا الاتفاق على أن الوصية عقد، أليس العقد بحاجة إلى قبول؟ هذا حدائق ينقل عن المشهور ذلك. أنا ما أفهم رد هذا الكلام بيش. إحنا شلون نقدر نقول وصية ليست عقدا؟ إحنا شلون نثبت عقد أو غير عقد؟ العقد شنو؟ العقد هو تراضي بين طرفين، أليس كذلك؟ يا بني إسرائيل أوفوا بعهدي أوفوا بعهدكم، يعني هناك نوع من التبادل، تراضي بين الطرفين. هذا التراضي بين الطرفين، الوصية كيف لا تكون من التراضي وإنما تكون من الرضا المفروض على الوصي؟ الوصي يكون مفروض عليه أن يقبل، شاء أم أبى. قل ليش؟ نحن نسأل لماذا؟ ما الذي يوجب علي أن بعض الأحيان بعض الناس وصيته مو على أولاده كذا، يوصي مرجع التقليد اللي قاعد في حوزة علمية كربلاء نجف قوم مشهد، وين يوصي أن يكون وصية؟ وهذا الوصية بدون قبوله يحتاج إلى دليل. لذلك المشهور هكذا قالوا، بس السيد صاحب العروة لم يرى ذلك، والمعلقون سكتوا على المتن، بل قال المرجع الحكيم رضوان الله تعالى عليه في المستمسك ما ذكره في المستمسك ما ذكره المصنف مما لا ينبغي الإشكال فيه. هذا سؤال بحاجة إلى دليل. وكذلك الوصية بالفك من العتق، هنا بحث فك من العتق يعني شنو؟ مرة الوصية تكون هكذا، يقول إذا مت فعبيدي وإمائي كلهم أجمعون أفتعون أكتعون كلهم أحرار مرة واحدة. هذا هو عتق مدبر، ما في مشكلة، ما يحتاج قبول، لأن العتق أساسا ليس تمليكا وإنما فكا للرف. أو إذا مت فداري حسينية أو أرضي مسجد، مرة يقول أعطوا الأرض لمسجد أو داري لحسينية، مرة لا يقول فداري حسينية. الإشكال في مثل هذا يعني عتق الرقاب أو فك الملك عن الأرض أو الدار وتحويلهما إلى حسينية أو مسجد، الإشكال في ذلك في أمر هو أنه ما في تنجيز، باعتبار أنه قال الإنسان قد يقول الآن هذا عبدي حر لوجه الله، الآن هذه داري حسينية، هذه أرضي مسجد، مرة هكذا يقول، مرة يقول إذا مت. إذا قلنا بأنه معنى التنجيز وضرورته في العقد يشمل مثل هذا نقول هذا مش أصلا، أما إذا قلنا هذا لأنه شرط التنجيز، إخواني شرط التنجيز فالشرط أكثر شيء من باب تكون وتحقق العقد لا يكون إلا به اشترطوا أو قالوا الإجماع وما أشبه، دليل لبي على أي حال، دليل لبي عند قدر متأقه. فإذا شككنا في أن هل يجوز أن يقول الفارد إذا مت فعبيدي وإمائي أحرار أو فأرضي مسجد أو ما أشبه، إذا قال هذا نحن نقول ما في مشكلة لأنه ما كل دليل على أن هذا ليس بعقد أو ليس بكافي. لماذا؟ لأنه التنجيز دليله لبي وما في عموم يشمل مثل هذا المورد، دليل لبي لا يشمل هذا المورد. هذا يعني ما نراه، عقلاهم يرون ذلك، يعني هذا النوع من العقد والنوع من الإيقاع، سموه هو نوع من الإيقاع، فهذا ما بحاجة. ولذلك نحن نثني على كلام العلامة الطباطبائي بأنه يقول هذا ما يحتاج إلى قبول. نعم ما يحتاج، هذا ما يحتاج قبول منه، قبول الله يقول يا الله بعد من إذن، وإلا ما هو قبول أحد، قبول الفرد اللي هو عبد إذا أعتق مثلا ما يقبل. أنا ما أدري شنو معنى هذا، لأنه العتق فشيء إضافي عليه مو فشيء في مصلحته، أو قبول الأرض أنه ما تقبل يصير مسجد الأرض وما عليه شعور، يعني ما في مشكلة. لذلك هذا الكلام هو كلام فيها
بحث. وصينا الوصيتين، وصينا الإنسان لوالديه، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. ما الفرق بين الوصيتين؟ من بهما إيقاعا والأخرى تحتاج إلى قبول؟ كلاهما اللفظ واحد.
من ربنا سبحانه وتعالى.
نعم.
من ربنا. نحن نقول أولا نحن قبلنا في عالم الميثاق لما قلنا برا قبلنا كل شيء، من ناحية ثانية هو ربنا يفرض علينا شئنا ما
بينا
طبيعي. وأما التملكية فالمشهور على أنه يعتبر فيها القبول. التملكية أنه أنا أملك بيتي لفلان، المشهور بين الفقهاء أنه يحتاج أن الفلان يقول ما أريد أو يقول أريد. ليش؟ لأن إدخال ملك في ذمتي هذا تصرف في حدود صلاحيتي، يعني صلاحيتي أن أقبل أو ما أقبل. أنا ما أريد أصير مالك، ما أريد، أو ما أريد أصير مالك من هذا الإنسان، قد يمكن واحد يريد يصير بس ما يريد من هذا. فأن نقول بأن هذا إيقاع غصبا عليه لازم يقبل ميس. لذلك المشهور هنا قالوا، سبق وأن قلنا المشهور في المسألة السابقة أيضا هذا رأيهم ولو لم يشر إلى ذلك العلامة الطباطبائي في المتن. وأما التمليكية فالمشهور على أنه يعتبر فيها القبول جزءا أو شرطا على وجه النقل أو على وجه الكشف. هذه تشققات ليست مهمة في ظني، لكن أقولها أنه جزءا باعتبار هذا عقده، يخرج من ملك هذا يدخل في ملك هذا، فقبوله كقبول أي عقد آخر، قبول البيع، بعتك يقول قبلته، هذا نوع منه، هذا جزء. أو لا شرطا، هو التمليك هذا يدخل في ملك ذلك الشخص إلا إذا رفض، إلا إذا رفض، إذا رفض ما يدخل. هذا احتمال آخر. احتمال أنه هذا نقل أو كشف، نقل يعني من لحظة الموت هذا ينتقل، كشف لا، من وقت الوصية، بس ما صار وصية انتقلت، لكن لا نعرف الانتقال بعد وفاته وبعد قبول هذا الإنسان. فهل هو شرط أو شرط، شطر أو شرط، يعني جزء أو شرط بتعبير آخر، أو وهل هو من باب الناقل أو من باب الكشف؟
سيدنا العبد، شنو الفرق بين الثمرة المترتبة على الناقلية والكاشفية؟
واضح، ثمرة بالثمرة، يعني إذا كانت العين المملوكة بها ثمرة فثمرة تظهر هنا. فالنقل أو الكاشف، نحن نقول أنه ظاهر الوصية كما سبق وأن بينا في بداية الحديث عن الوصية أنه تصرف لما بعد الحياة، فإذا كان الأمر كذلك فإنه ليس من باب الكشف وإنما من باب النقل، يعني بعد الحياة ينتقل، مو قبل الحياة. قبل الحياة هو قاعد بيت، يجي يقول والله اعطني إيجار البيت اللي 10 سنين صاحب البيت كان قاعد فيه مثلا، ما يصير. فهو نقل وليس كشف، واحد. الشيء الثاني أنه شرط أو شاطر، نحن نقول لا، هذا شرط، هذا شطر بتعبير آخر، جزء وليس مجرد شرط. ليش؟ لأن قلنا بأنه أي تمليك من دون قبول الآخر هذه بحاجة إلى دليل، يعني أي شيء تصرف في حالي، تصرف شلون يتصرف في ذمتي أن يملكني من دون ما أنا أريد، هذا يحتاج إلى دليل، والدليل هو القبول. أما أنه لا يدخل في ملكي بس يحتاج إلى توقيعي، هذا ما افتهمنا ليه، شو الفرق، يعني شو، ليش هو شرط لا هو شطر. هذا ما نفهمه من الحديث، وللكلام بقية، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.